فنجيب على أسئلتكم. وفي الدرس القادم إن شاء الله سندخل في السكران، أعاذنا الله وإياكم من السكر، لأن السكر أنواع، سكر عشق هذا ذكره اللغويون والأصوليون، يعني السكر ذكروا ثلاثة أقسام منها هذا، نسأل الله العفو والعافية. نعم. هو المغمى عليه؟ لا، جميل. هذا ايش يكون لما يعملون هذا الغسيل؟ اسم الله، ذي غير اللي كان قبل، يفهم النصوص. اذا هو مكلف، ما دام هو بالغ وعاقل ليس بمجنون هو مكلف. عرف الغسيل انما هو لاذهاب بعض الامور التي في الذاكرة فقط، حتى لا يفشي بالاسرار، الا ليس معنى انهم يرجعونه كما كان مولود صغير. عرف محال، لان ذاك يسمى فاقد الذاكرة كليا، ربما يرجع كالصغير، هذا لا شك انه غير مكلف. نعم. ليكم سؤال ديك تفيتوا هي عندك سؤال خاص وين النساء؟ ما شاء الله ماشي، اظن ان شاء الله يكون فهمت. وياكم نعم. لماذا؟ نعم. نرد عليه بأن هذا القول غير صحيح. لماذا؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، هل الطواف بالبيت ودخول المسجد واحد أم بينهما فرق؟ إذن يلزم من هذا التفريق بأن النبي صلى الله عليه وسلم افعل ما يفعل الحاج وهو دخول المسجد غير أن لا تطوف بالبيت. تفعل جميع الناس، قد تجلس تقرأ قرآن، ما يلزم منه، قد تحضر مجالس علم، يعني يلزم أنها من تدخل المسجد لابد أن تطوف أو تصلي ركعتين؟ أبدا. نعم، تجلس تذكر الله
المناسب،
ما في مناسب، ما تفعل شيء، تقرأ قرآن، تذكر الله، تسبح، تهلل، أمور كثيرة. أما أنها تمنع من غير دليل فلا، هذه كلها مفاهيم. وإلا فالبحث الحقيقي إذا أراد أن يحقق في المسألة فنأتي إلى تطبيق القواعد الأصولية. أولا الأصل في الأشياء الاستصحاب، وهي البراءة وعدم التكليف، فمن قال بالتكليف يطالب بالدليل. عرف؟ هذا الأمر الأول. ثانيا ليس هناك دليل كما قلنا، هذا أولا. ثم حديث افعل ما يفعل الحاج، هذا إن قال به هذا القائل. ثم هناك أدلة تدل على دخول المرأة المسجد، وهو ما ثبت وذكره ابن حزم من أن المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضرب لها خباء في المسجد، يعني خيمة، أليست المرأة تحيض؟ ما ورد أنها تخرج. صاد 31 تقول في هذا الحديث، في صاد 31 في هذا الكتاب، لم يكتفي بالوضوء بل غسل ركبتيه وداخل إزاره، فما الصحيح في دون؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذا هو الصحيح لا شك، ما دام هذا هو الوارد في الحديث فلا شك أنه يدخل ركبتيه وأطراف، طبعا أطراف الرجلين بيناها وهي داخلة في الوضوء، وكذلك إدخال الإزار في القدح، هذا مما ربما لم نذكره، ولكن بينا بأنه في الأصل وضوء، ولكن هذه الأمور يفعلها من باب الزيادة لورود الحديث فيها، والله أعلم. ما أدري تريد الكتاب هي ولا لا. هذا المسجد ما يدري المسجد، إذن يبقى للمسجد. توقعت هدية. نعم. نعم. هذا القول يجهل كثير من الناس. لا بد من الإيقاظ. لماذا؟ لقاعدة تكليف المكلف بغير المكلف. هذه قاعدة لا بد لطالب العلم أن ينتبه لها. وإذا لم يوقظ هذا الغير مكلف فإنه يأتم. وضح لك؟ لقاعدة تكليف المكلف بغير المكلف. هو صحيح غير مكلف لكن أنت مكلف به، فيجب أن توقظ هذا الشخص. ما دليل القاعدة؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم، وهو غير مكلف، واضربوهم، وهو غير مكلف. فأنت مكلف به وهو غير مكلف، فكلفت به وإلا فأنت آثم. لهذا قال العلماء: إذا لم يربي أبناءه على الصواب وإن كان هؤلاء الأبناء دون البلوغ فهو آثم لتفريطه. إذا القاعدة لها أصل، تكليف المكلف بغير المكلف. ولهذا من أكل أو شرب في نهار رمضان هو ناسي غير مكلف، لكن رغم ذلك نقول يجب أن تذكر. ما دليلكم؟ القاعدة تكليف المكلف بغير المكلف. وهذه القاعدة تنسجم في أمور كثيرة. كذلك من فعل محظور من محظورات الإحرام أمامك فأنت لابد أن تنبه. قد يقول قائل: لماذا أنبه؟ بينا لكم القاعدة. أيضا مما يؤيد هذه القاعدة: أليس هذا الفعل حرام؟ ارتكاب محظور من محظورات الإحرام أليس حرام؟ الجواب: بلى هو حرام. إذن كيف يرتكب هذا الحرام وأنت تسكت؟ أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وما يدريك أنه ناسي، ربما متعمد. إذن بهذه، لو لم نقل بهذه القاعدة لسقطت أمور كثيرة. قد يقول قال: الكافر غير مكلف، فهل يجوز له أن يزني في الطريق أمامك وأنت ترى؟ ربما لا يكون كافر هذا، ربما يكون مسلم، فأين الأمر بالمعروف؟ صحيح؟ وعلى ذلك أمور كثيرة تندرس تحت هذه القاعدة. فلهذا لا بد من اعتبار هذه القاعدة والأخذ بها، ومن لم يأخذ بها فإنه سيقع في أمور كثيرة شعر أو لم يشعر، والله أعلم. تفهم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم على التكليف، وما زال الحديث على شروط التكليف الراجعة أو العائدة على المكلف. وتكلمنا على الشرط الأول وهو العقل، ثم تكلمنا على الشرط الثاني وهو البلوغ، وأخذنا في الدرس الماضي الشرط الثالث وهو عدم النوم والنسيان. وبينا لكم بأن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة على قولين، فذهب هذا حاصل ما تكلمنا عليه في الشرط الثالث العائدة على من؟ على المكلف. قلنا أولا العقل، الأمر الثاني البلوغ، الشرط الثالث عدم النوم والنسيان. أما الشرط الرابع وهو
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما السكران الذي لا يعقل.
نعم، قال: وأما السكران. انتبه، انتقل بنا المصنف رحمه الله تعالى إلى الشرط الرابع من الشروط العائدة للمكلف وهو السكران. قلت: السكر في اللغة، قبل أن نخوض في الشيء كما بينت لكم وكررت ذلك لكم مرارا وتكرارا، لا بد من معرفة ذلك الشيء الذي سنخوض فيه. وإلا ما الفائدة أن نخوض في شيء ونحن لا نعرف هذا الشيء الذي سنخوض فيه؟ أليس كذلك؟ فلا بد من تعريف ذلك الشيء حتى يتضح لنا ماهية وصورة هذا الشيء، ثم إذا تصورنا حكمنا. لهذا قال العلماء: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فلا بد أن تتصور أولا. كيف تدخل في شيء أنت لم تتصور هذا الشيء أو لم تتصور، وكيف تحكم عليه وأنت لم تدخل في مجال التصور؟ أبدا ما تستطيع. واضح لكم؟ فلهذا نبدأ بتعريف السكران في اللغة وفي الاصطلاح، ثم نشرع في بيان المسائل المتعلقة بهذا الشر وهو السكر. نعم، قلت السكر في اللغة نقيض الصحو، يقال سكر يسكر سكرا وسكورا بضم الكاف والأولى بإسكانها، وسكرا وسكرا، كل هذه تسمى عند النحويين بماذا؟ المصادر، عرفتم؟ وسكرانا فهو سكر وسكران، يعني هذا الاسم الذي يطلق عليه، سكر وكذلك يوصف كذلك الوصف وسكران. والأنثى سكرة، هي أوصاف، والأنثى سكرة وسكرى وسكرانة والجمع سكارى وسكارى وسكرى، هذه جمع لتلك الكلمة. ورجل سكير دائم ماذا؟ السكر. ورجل سكير إيه؟ عرفتم؟ هذه من صيغ مبالغ، واضح لكم؟ دائم السكر. ومسكير وسكر وسكور كثير السكر، هذا ما ذكره علماء اللغة، وهذه هي التعريف التي عرف بها السكر في اللغة، وهي المتعلقة بما نحن في صدده، يعني هذه أقرب الأمور للبحث الذي سنخوض فيه، وإلا السكر له أمور كثيرة، فنحن نريد ما هو في بحثنا الذي سيشتق منه العلماء في الاصطلاح التعريف التي ستأتي. واضح لكم؟ أما في الاصطلاح حالة تعرض للإنسان من امتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة من الخمر وما يقوم مقامها. واضح لكم؟ وما يقوم مقامها إليه، فيتعطل
مع عقله المميز بين الأمور الحسنة والقبيحة. نبدأ في شرح هذا التعريف. قول المصنف رحمه الله: حالة تعرض الإنسان، دلنا ذلك على أن هذه ليست حالة دائمة، أليس كذلك؟ لما قال حالة تعرض للإنسان من امتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة من الخمر وما يقوم مقام هذه الأمور. إذن بهذا القيد علمنا أنه هو الذي أو السبب في تعطيل هذه الأمور ليس خلل في ذات العقل، لا، وإنما هو خلل بسبب أمور طرأت على هذا العقل، وهي الأبخرة المتصاعدة من ماذا؟ من الخمر، وكذلك ما يقوم مقام هذه الأمور، وسنتكلم عليه إن شاء الله. فيتعطل مع عقله، يعني العقل لا يستطيع أن يميز وأن يفهم بين الأمور الحسنة والقبيحة، ولهذا تجد السكران لا فرق بينه وبين الدابة، أليس كذلك؟ هو الدابة السيان، تجده يفعل ما يفعل أو ما تفعل الدواب، وربما يأكل برازه، نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ لأنه لا فرق بينه وبين الدابة كما قلت لكم، بل الدابة ربما بعض الأحيان يعني تمتنع عن بعض الأمور، وضح لكم؟ فهو قد يلحق بالجلالة في هذه الناحية، عرفتم؟ وقيل يعني في تعريفه: غفلة تلحق الإنسان. طبعا انتم عرفتم بقولنا خرج بسبب الخمر، خرج ماذا؟ المجنون والمغمى عليه وهذه الأمور الأخرى، لأن هذه ذهب العقل بسبب ماذا؟ إن قلنا ذهب العقل في المجنون بماذا؟ بسبب مرض وهو الجنون. أما المغمى عليه فإن العقل باقي، لكن قد ستر هذا العقل بالإغماء، إذا خرج به ماذا؟ المجنون ومن كان في حكم. نعم. وقيل يعني في تعريفه أيضا: غفلة تلحق الإنسان من فتور في الأعضاء، مع فتور في الأعضاء، مع فتور في الأعضاء بمباشرة بعض الأسباب الموجبة لها، يعني يباشر بعض الأسباب الموجبة لهذه الفتور من غير مرض وعلة، يعني ليس هناك مرض ولا علة، هو يباشر هذه الأمور فيقع فيما يقع فيه، عرفتم؟ فيقع فيما يقع فيه. وقيل غير ذلك، يعني هناك تعريف، ولكن أقرب التعريف لتعريف السكران ما ذكرنا، عرفتم؟ راجع لسان العرب في المجلد السادس في 35 ومختار الصحاح في صاد 6 و300 والمحكم في المجلد السادس في 11 و700 والقاموس القويم، هذا في صور الفقه، في صاد 68 و200 وكشاف اصطلاحات الفنون في المجلد الثاني في 55 و300 هذا حنفي، والأشباه والنظائر للسيوطي، هذا كتاب قيم ينبغي لطالب العلم أن يقتني هذا الكتاب، في صاد 84 و300 والأشباه والنظائر لابن جيم في المجلد في صاد 44 و300. فراجعوا هذه الكتب إن أردتم الازدياد ومعرفة التعاريف الأخرى التي ذكرت. قول المصنف رحمه الله تعالى: وأما السكران الذي لا يعقل. انتبه إلى قوله لا يعقل. قلت وقيد المؤلف بالذي لا يعقل، هنا خصص أو قيد، هنا المصنف قيد، وما قال السكران وسكت، إذن دلنا ذلك على أن هناك سكران يعقل وسكران لا يعقل. وقيد المؤلف لهذا الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلم، فخصص. وقيد المؤلف بالذي لا يعقل أخرج الذي يعقل. لماذا؟ لأن الخلاف الذي سيأتي،
إيش الصدام؟
لأن الخلاف الذي سيأتي إنما هو في السكران الذي لا يعلم ما يقول. واضح لكم؟ الخلاف الذي سيأتي في من؟ في السكران الذي لا يعقل، ليس الخلاف في السكران الذي يعقل ويعرف. قد يشرب الإنسان خمر لكن يميز ويعرف أن هذا فلان ويعرف كذا، البحث ليس في هذا، البحث للسكران الذي ماذا؟ لا يعقل ولا يعلم ما يقول. قال في شرح الكوكب المنير في المجلد الأول في 750، انتبه إلى قوله: وحد السكران الذي فيه الخلاف. إذن الخلاف سيكون في ماذا؟ في الذي سيأتي. قال: وحد السكران الذي فيه الخلاف هو الذي يخلق في كلامه، يعني لا يستطيع أن يعرف ما هو الآن يتكلم، يخلق، إذا أتي بكلمة من هنا وكلمة من الشرق وكلمة من الغرب، ويسقط تمييزه بين الأعيان، ولو كان يميز بين السماء والأرض وبين الذكر والأنثى. ليس هذا، قد يقول قال هو يميز، يعلم أن الذي فوقنا سماء والتي تحتنا أرض، وهذه ذكر، هذا ذكر وهذه أنثى. نقول هذا هل هو يخلق في كلامه لا يعلم ما يقول؟ قال نعم. نقول إذن هذا الذي نحن نبحث فيه. وضح لكم؟ لأنه قد يرد عليك إشكال، وهو أنه يميز بين السماء والأرض، لا عبرة لتمييزه. حتى المجنون لو قلت له هذا الذي فوقنا يقول لك سماء والتي تحت الأرض، عرفتم؟ فلا عبرة بذلك، العبرة في أنه يخلط في كلامه ويهدي. وقال المزداوي في التحبير في المجلد الثالث في 83 و100 وألف: إن ميز السكران، إن ميز السكران بين الأعيان فحكمه حكم سائر العقلاء بلا نزاع. يعني ليس هناك نزاع في أن هذا مكلف، وإنما البحث في من؟ في الآخر، لأنه عاقل يفهم، مكلف كغيره من العقلاء، مكلف كغيره من العقلاء. إذن البحث في من؟ في السكران الذي لا يعقل. انتبهوا لهذا. الآن نحن تصورنا السكران في اللغة، وتصورنا السكران في الاصطلاح، وعلمنا الآن سنقول في من، لأنه قد يسأل سائل يقول هناك سكران يميز، نقول لا، البحث ليس فيه بالإجماع، إنما بحثنا في من؟ في السكران الذي لا يعقل. هذا الذي اختلف فيه العلماء. لماذا؟ لأنه قد فقد
شيء من التكليف وهو شرط من شروط التكليف الفهم. هنا حصل الخلاف، عرفتم؟ لهذا اختلف العلماء في السكران، إذا وقع في محظور حال سكره هل يؤاخذ أو لا يؤاخذ، هل هو مكلف أو ليس بمكلف. وكل الذي نبحث فيه إنما هي مسائل لها ثمار. الخلاف في المسائل التي مضت ليست مسائل الخلاف فيها لفظي، بل الخلاف فيها معنوي له ثمار، ولهذا لا بد لطالب العلم أن يضبط هذه المسائل، وإلا سيتشتت في كلامه ويصبح كالسكران، أليس كذلك؟ لأنه يخلط، مرة يقول كذا ومرة يقول كذا من غير قواعد واتزان. أما طالب العلم الذي تعلم أصول الفقه فإنه يتكلم بكلام أهل العلم على اتزان وقواعد سار عليها الأولون، ثم هو يسير على ما ساروا عليه، عرفتم؟ قواعد وضع العلماء بعد تمحيص وتحقيق، ليست وضعت هكذا عبث. الآن سنشرع إن شاء الله في بيان حكم السكران، هل هو مكلف أو ليس بمكلف. قال المصنف رحمه الله:
وأما السكران الذي لا يعقل فجزم المؤلف بأنه غير مكلف.
نعم، جزم المؤلف رحمه الله يعني الشنقيطي بقوله المؤلف من؟ ابن قدامة، يعني جزم ابن قدامة رحمه الله بأنه غير مكلف. السكران قال غير مكلف، وضح لكم؟ إذن هو يذهب إلى قول من يقول بعدم تكليفه. قال لماذا؟ قال: نعم، لما ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى بأن السكران غير مكلف، قال قد يرد علي إشكال وتقول طلاق السكران يقع. أقول لكم إن طلاق السكران وإن لزوم قيام المتلفات ليست من باب الأحكام التكليفية، بل هي من باب الأحكام الوضعية. كيف ذلك؟ قال: التلفظ بالطلاق يوجب ماذا؟ الوقوع. إذن هذا التلفظ سبب، سواء كان عاقل هازل متعمد، الحكم واحد، وجد السبب وجد المسبب. وضح لكم؟ وجد الطلاق أو التلفظ به وجد الحكم وهو الوقوع. إذن هذا من أي باب؟ الأحكام الوضعية. السكران أتلف وغير مكلف، نقول إنه من باب الأحكام الوضعية. كيف ذلك؟ لأنه وجد السبب فأوجدنا الحكم وهو الضمان. عرفتم كلام ابن قدامة؟ هذا ما ذكره ابن قدامة، وسنبين إن شاء الله هل طلاق السكران يقع أو لا يقع، وهل هذا صحيح أو ليس بصحيح، هذا سيأتي بيانه وسأبين لكم الراجح إن شاء الله. لكن الآن ابن قدامة كأنه لما ذكر بأن السكران غير مكلف شعر بأن إيراد قد يرد عليه، وهكذا العلماء. العالم المتوسع المتبحر دائما إذا ذكر المسألة يورد على نفسه إشكالات، كيف أجيب على هذه الإشكالات؟ فإن كانت هذه الإشكالات قوية لابد أن نرى ربما القول الذي أنا ذهبت إليه ضعيف، وإلا لابد من رد هذه الإشكالات أو نعتبر أن هذا من الشواذ. ولكن اعتبار ذلك من الشواذ لابد أن توجد أمثلة كثيرة توافق ما ذهبت إليه وهذه الجزئية التي خرجت، عرفتم؟ هذا ما ذكره الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن ابن قدامة، قال بأنه غير مكلف. وضح لكم؟ وأورد هذا الإشكال وأجاب عليه، قال:
وذلك هو مراده بقوله من قبيل رفض الأحكام بالأسباب، لأن ذلك بعينه من خطاب الوضع.
نعم، ذلك بعينه من خطاب الوضع، يعني ليس من باب الأحكام التكليفية وإنما هو من باب خطاب الوضع، وهذا تكلمنا عليه مرارا وتكرارا في الأمور التي مضت. نعم.
واعلم أن العلماء اختلفوا فيما يمنع السكران، ومما قيل في ذلك التفصيل لأن السكر قد يدرك جميع عقله حتى يكون لا يعقل شيئا، وهو المعروف في السكران الطاهر، وقد وقد يذهب بعض عقله ويقضى معه بعضه.
نعم، هذا ما بينته لكم في البداية، وقلت لكم ما قاله صاحب الكوكب. فالمصنف رحمه الله يقول: اعلم أن العلماء اختلفوا فيما يلزم السكران. ماذا يلزم السكران؟ قال: ومما قيل في ذلك التفصيل، يعني لابد من التفصيل في المسألة، وليس هكذا نقول السكران يلزم بجميع هذه الأمور أو لا يلزم بجميع هذه الأمور. لماذا؟ قال: لأن السكر قد يذهب جميع عقله، السكر قد يذهب جميع العقل، حتى لا يكون لا يعقل شيئا، حتى لا يعقل شيئا، يعني يصل إلى درجة أنه لا يعقل كما سبق بيانه. قال: وهو المعروف بالسكران الطافح، يعني طفح الكيل كما يقال، يعني وصل إلى درجة أنه لا يميز أبدا كما قلنا لكم إلا في الأمور التي قد مضت. هذا يعرف بالسكران الطافح، وقد يذهب بعض عقله ويبقى معه بعضه، يعني قد يذهب بعض العقل ويبقى البعض الآخر. فهذا بينا بأنه لا خلاف في أنه ماذا؟ مكلف إذا كان في حال فهمه وتمييزه. أما الطافح الذي وصل إلى درجة أنه لا يعقل، فهذا هو الذي سيأتي البحث فيه. فلهذا المصنف قال التفصيل، بمعنى أن هذا يسمى سكران وذلك يسمى سكران، هذا يلزم بالأحكام وهذا يلزم ببعض الأحكام. الطافح بعض الأحكام نلزمه من باب الخطاب الوضع، وبعض الأحكام لا نلزم. السكران الغير طافح وهو السكران المميز الذي يستطيع أن يفهم، هذا نلزمه بجميع الأحكام التكليفية والوضعية. لهذا قال لابد من التفصيل، لأن الإجمال لن نصل فيه إلى ماذا؟ معرفة الحق، لكن عند التفصيل والتمحيص يظهر لك الصواب في المسألة. قال: قال المصنف: فالأظهر في الطافح، هنا الشنقيطي يرجح بأنه لا يلزم شيء من العقود، يعني ما يلزم بالعقود، لأنه قد يكتب هذه العقود وهو لا يدري ماذا يكتب كالمجنون، ولا العقد حتى لو اعتق، ولا الطلاق. إذا خالف الشنقيطي من ابن قدامة في هذه المسألة، قال: وحتى الطلاق لا يقع. وضح لكم؟ قال: ولا الطلاق ولا الجنايات. الجنايات قال:
ولا الجنايات إلا ما كان مقابل الوضع تغير قيمة المدلع.
نعم، يعني لا نقول بأنه ماذا؟ مؤاخذ، إلا من باب دفع قيمة هذا المتلف. وضح لكم؟ وإلا في الجنايات لا يؤاخذ بها، وهذا قد بيناه وتكلمنا عليه في التيسير في مسائل القصاص، بينت لكم بعض هذه المسائل. نعم.
وأما الذي لم يثبت جميع عقله فهو الذي فيه قول من قال: لا يلزم السكران إقرار العقود بل ما جمع عنه طلاق وحدود.
قال: لا يلزم السكران إقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود. واضح؟ يقول هذا الذي، أما الذي لم يفقد جميع عقله فهو الذي فيه قول من قال لا يلزم السكران. هنا ذكر في الهامش
اقرأ: هذا في غير الطافح وهو الذي لم يفقد
كل عقله. نعم، هذا في غير الطافح. عرف؟ قال: لا يلزم بماذا؟ إقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود. ننظر ماذا قال في الهامش:
أما الطافح فلا يلزمه شيء، وللشيء أبيات في ذلك وقيام، لا يلزم الطافح من عقود ولا جنايات ولا حدود، ومن جميع عقله من ينقدا هو الذي في البيت فيه من شدا.
وهو ما ذكر هنا، قال: ومن جميع عقله لن يفقد، الذي لم يفقد جميع العقل فهو الذي ذا البيت فيه أنشد أو أنشد، يعني قد سبقت إليه. قال: لا يلزم السكران إقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود. وضح لكم؟ هذا ما بينه المصنف. ثم قال: أورد إشكال. قال: فإن قيل، وقد قيل، يعني فإن قيل القرآن دل على أن السكران مكلف، فكيف قلتم بأنه غير مكلف؟ قلنا القرآن، القرآن كيف ذلك؟ ما هو؟ أين الشاهد؟ أين الدلالة؟ ما هو اللفظ؟ قالوا
فقيل قد دل القرآن على تكليف السكران في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى.
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، خطاب لمن؟ وهل يخاطب السكران الذي لا يفهم؟ السكران الذي لا يفهم يخاطب، لأنه هو مكلف، فكيف خاطبه الله سبحانه وتعالى؟ لا يخاطب إلا من هو يفهم الخطاب، فدل هذا على أنه مكلف، إذ لو لم يكن مكلف ما خوطب بهذه الآية. قال الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أيها السكارى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. سيأتي هذا في اللغة، انظر ماذا قال.
لأن قوله وأنتم سكارى جملة حالية عامل فيها،
وأنتم سكارى يعني حال كونكم سكارى، هذه جملة حالية. قال العامل فيها، العامل في هذه الجملة، ما الذي عامل في هذه الجملة؟ لا تقربوا حال كونكم سكارى. وصاحبها الضمير الذي هو الواو، لا تقربوا من؟ أنتم، كأنه يقول يا سكارى لا تقربوا الصلاة حال كونكم سكارى، هذا معناها في اللغة، كأنه يقول لا يا أيها السكارى لا تقربوا الصلاة حال كونكم سكارى. فقالوا كيف يخاطب الله سبحانه وتعالى السكارى وأنتم تقولون هم لا يفهمون وهم غير مكلفين؟ أوضحوا لنا ما تريدوا بهذا القول، عرفتم؟ قال
والمعروف في علم العربية أن الحال إن كانت غير مقدرة فوقتها
وبعينه
وقت عاملها.
نعم، قال والمعروف في علم العربية أن الحال إن كانت غير مقدرة، ليس هنا تقدير، قال إذن فوقتها هو بعينه وقت عاملها، يعني هو نفس الوقت الخطاب موجه إلى من؟ إلى السكرة. فماذا يلزم من ذلك؟ قال
ويلزم من ذلك أن وقت النهي عن قربان الصلاة هو وقت السكر بعينه، ونهي السكران في وقت سكره يدل على أنه مكلف.
نعم، وإلا كيف يخاطب من هو ليس بمكلف؟ هل وجه الخطاب إلى المجنون؟ قيل يا مجنون لا تفعل. هل وجه الخطاب إلى الصغير فقيل يا صغير لا تفعل؟ أبدا، إنما الخطاب في القرآن والسنة يوجه إلى من؟ إلى المكلف العاقل البالغ، فدل ذلك على أنه مكلف، وإلا لو لم يكن مكلف لم يوجه إليه الخطاب. هذا هو دليلهم الأول. ما هو الجواب على هذا الإشكال؟ هل العلماء الذين قالوا بأن السكران غير مكلف سكتوا وقالوا نعم؟ أبدا، قالوا عندنا أجوبة على ذلك، أو عندنا جوابان، ما هما؟ قال
الجواب عن هذا
الإشكال من الجهتين، ما هما؟ نجيب فنقول
الأولى أن المراد بالنهي النهي عن شرب الخمر في أول الإسلام قبل تحريمها قرب أوقات الصلاة، بحيث يغلب على الظن أنها يدخل وقتها وهو سكران، لأن من شرب المسكر في وقت يظن فيه أنه يأتي وقت الصلاة وهو سكران فكأنه عالم بأن صلاته تكون في وقت سكره. ودليل هذا الوجه أن الآية لما نزلت كانوا لا يشربونها إلا في وقتين، بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح، لأنه يغلب على الظن أن السكران يصل فيما بين العشاء والصبح وفيما بين الصبح والظهر، وما في غير ذلك الوقتين فلا يشربونها، لأن وقت الصلاة في غيرهما يدخل قبل صحو السكران وهو واضح.
يقول رحمه الله تعالى هذا الجواب الأول، قولكم بأنه قد خوطب أولئك في حال سكرهم لا يسلم لكم به، كيف ذلك؟ قال إن المراد بالنهي النهي عن شرب الخمر، وهذا كان في ماذا؟ في أول الإسلام، أما بعد ذلك قد حرمت كليا، لأن هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني أما بعد الصلاة فجائز، ثم بعد ذلك حرمت كليا. قال قبل تحريمها قرب أوقات الصلاة، بحيث يغلب على الظن أنها يدخل وقتها وهو سكران، يعني يغلب على الظن أنه سيدخل وقت الصلاة وأنت سكران. فانتبه يا أيها الرجل الذي تشرب الخمر وأنت في هذه الحالة على صح، لا تشرب الخمر عندما يقرب وقت الصلاة. لماذا؟ لأنك ستدخل في الصلاة وأنت سكران. إذن الخطاب وجه لمن؟ السكران؟ أبدا، وجه إلى من كان يشرب الخمر وكان حاله السكر، لكن هذا الخطاب وجه إلى هذا الذي حاله السكر في وقت ليس هو سكران، فيقال له يا من تشرب الخمر لا تشرب الخمر وأنت في وقت ستدخل عليك فيه الصلاة. لماذا؟ لأنه سيدخل عليك وقت الصلاة وأنت سكران. اكتب. يقصد الإمام الشنقيطي رحمه الله أن هذا الخطاب ليس للسكران، حتى لا تنسوا هذه المسألة ربما لا تتضح لكم عند القراءة، أن هذا الخطاب ليس للسكران كما زعمتم، وسأبين لكم هذا كما جاء في اللغة، بل هو خطاب للصحابة رضي الله عنهم في بداية الإسلام قبل أن يحرم الخمر، وخوطبوا بهذه الآية في حال ماذا؟ في حال الصحو، لا في حال السكر. وضح لكم كلام الشنقيطي؟ هذا الذي يريده الإمام الشنقيطي، يقول خوطبوا حال كونهم على صحو، لا أنهم خوطبوا وهم سكارى لأن السكران لا يخاطب، فخوطبوا بأن لا يقربوا الصلاة حال سكرهم، بأن لا يقربوا الصلاة حال سكرهم. فقوله تعالى وأنتم سكارى جملة حالية من قوله لا تقربوا، لا تقربوا الصلاة حال كونكم ماذا؟ سكارى. فالسكر متعلق بقربان الصلاة، السكر متعلق بماذا؟ قربان الصلاة، يعني لا تدخل في السكر ماذا؟ وأنت ستصلي. وضح لكم؟ وفي حال كونك ستدخل في الصلاة، لا أن الخطاب كان حال السكر، لأن الخطاب كان حال السكر. والتقدير، قلوا التقدير حتى يتضح لكم، أيها المؤمنون لا تقربوا الصلاة حال السكر، بل استمروا على الصحو حتى يأتي وقت الصلاة وتنتهوا من الصلاة وأنتم على ذلك. واضح لكم التقدير؟ إذن الخطاب لمن؟ الخطاب للفاهم لهذا الخطاب، ليس للسكران. فقول الله سبحانه وتعالى وأنتم سكارى جملة حالية من قوله لا تقربوا، يعني لا تقربوا الصلاة حال كونكم سكارى، وليس فيه أنه خطاب للسكارى. عرفتم؟ خطاب لمن كان بصحو، وجه إليه فقيل لا تقرب الصلاة حال كونك سكرا. خذوا ما قاله ابن قدامة يوضح لكم. طبعا ليس ابن قدامة ذكر هذا، جمع من أهل العلم، لكن نعطيكم هذا من باب التوضيح. هناك أدلة في اللغة وفي الكتاب. طيب، قال ابن قدامة في الروضة في المجلد الأول في 26 و200 كما يقال لا تقرب التهجد وأنت شبعان. هل هذا الخطاب والرجل في الصلاة؟ وهو في الصلاة خطب بهذا الخطاب وهو شبعان؟ لا، ليس ذلك. معنى لا تشبع فيثقل عليك التهجد، لأنه في هذا الوقت الذي خطب فيه شبعان. واضح لكم؟ واضح؟ وقال تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا خطاب للأموات. ها؟ خطاب لمن؟ الميت لا يخاطب، خطاب للأحياء. معناه أي إلزموا الإسلام ولا تفارقوه حتى إذا جاءكم الموت أتاكم وأنتم مسلمون. واضح لكم؟ إذن هذا هو الجواب الأول. الجواب الأول نجيب بأن الخطاب ليس للسكران، ليس كما قلتم، بل هو خطاب لغير السكران حتى لا يقع في الصلاة ويقرب الصلاة حال كونه سكران. فيما لأن السكران لو خاطبته فقلت له لا تقرب الصلاة وأنت سكران لا يدري ما تقول، سيقرب الصلاة رغم عن أنفك، ما يدري ما تقول، أليس كذلك؟ إذن الخطاب جزما لغير السكران. هذا هو الجواب الأول. أما الجواب الثاني،
الثاني أن المراد بالنهي الخطاب من وجد من مبادئ النشاط والبرد قبل زوال عقله، فإنه إن ابتدأ الصلاة في ذلك الوقت قد يتمكن من السكر في أثنائها.
نعم، نحن ما قلنا إن السكران ينقسم إلى قسمين، ذكرنا هذا، فهذا الخطاب للسكران الأول الذي يفهم الخطاب، يطلق عليه السكران. نسلم لكم بأن الجملة هذه كما قلتم خطاب للسكران، ولكن لا شك أنه خطاب للسكران الذي ماذا؟ يفهم الخطاب. فيقال له يا سكران، صحيح سكران، يا سكران، يا من تفهم الخطاب ولم يذهب عقلك بالكلية، لا تستمر على خمرك ولا تشرب هذا الخمر وتزداد منه حتى لا يذهب هذا العقل وتدخل في الصلاة وأنت لا تعقل ما تقول، أليس كذلك؟ هذا جواب ثاني، اكتبوا حتى يتضح. يريد رحمه الله أننا سلمنا لكم بأن الخطاب للسكران، نسلم لكم